بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فيطيب لنا تلبية رغبة الكثير ممن لا زالوا يرغبون ويلحون على الاتصال بفضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله، وها هو الشيخ بغير حجب ولا واسطات، يتمكن كل مسلم من مكالمته مباشرة وسؤاله عما يشكل عليه، مع نصيحتنا بمراعاة ما ينبغي مراعاته من ترك السؤال عما قد يحتاج إلى تفصيل وإطالة أو ما يقبح ذكره على الملأ. والله نسأل التسديد لفضيلة الشيخ والفائدة للمستمع والسائل، وها هو الشيخ مع المستمعين من غير واسطة.
هذا الشيخ معك، تفضل الشيخ معك.
الشيخ خالد الله يحفظ، سؤال إذا أطرق قبل وقع أذان المغرب ظنا منه أنه أذن المغرب.
نعم، تقول أفطر قبل أذان المغرب ظنا منه أن المغرب قد أذن، هكذا السؤال؟
نعم يا شيخ.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الذي أفطر قبل أذان المغرب له حالان: الحال الأول أن يكون قد أفطر قبل غروب الشمس مخطئا في ذلك أو غافلا، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب مع الخطأ الذي وقع منه، فهذا لا شيء عليه على أصح قولي العلماء، لما قد رواه البخاري في صحيحه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأفطروا في رمضان، ثم بعد أن أفطروا إذا الشمس قد طلعت، قال بعض أهل العلم ولم يذكر قضاء، أي أن راوي الحديث ذكر أنهم مع إفطارهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يفطر إذا كان قد أخطأ، وهو أصح قولي العلماء، ويؤيده ما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا في الناس، وذاك الذي رواه البخاري في من أفطر خطأ ظنا منه أن الشمس قد غربت، ويجتمعان في العذر، فكلاهما معذور إما بالنسيان في من أكل أو شرب ناسيا، وإما في الخطأ في من أفطر قبل الغروب ظنا منه أن الشمس قد غربت، وهذا هو الصحيح والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
الله يحفظك. إذا كان هل للمسافر الإفطار إذا كان سفر أكثر من 3 أيام؟
إذا كان ماذا؟
إذا كان سفره أكثر من 3 أيام هل له الإفطار أن يفطر؟
النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فالسفر هو سبب القصر والإفطار، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا فرق بين قصر الصلاة في السفر وبين الإفطار على الصحيح من قول العلماء وعلى ظاهر الكتاب والسنة. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله في جهودكم،
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل اسأل سؤالك أخوي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
شيخ الله يحفظك، بالنسبة لصلاة التراويح، هناك من يصلي 4 ركعات صلاة التراويح مع الإمام في المسجد، ثم يخرج ويصلي 4 الأخرى في بيته، هذه الصورة تصح يا شيخ؟
أما الصلاة صحيحة، ولكن هذا خالف السنة، فقد أخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء ثم قام مع إمامه حتى ينصرف كان له أجر قيام ليلة. فإن سنة الصحابة رضي الله عنهم على هذين الضربين، الضرب الأول هو ما دل عليه حديث أبي داود وما فعله الصحابة رضي الله عنهم حين جمعهم عمر كما رواه البخاري في الصحيح أن عمر خرج عليهم وكانوا يصلون جماعات جماعات في رمضان، فجمعهم على إمام واحد، فلما خرج في الليلة التي بعدها فرآهم يصلون على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فالسنة أن تصلي التراويح كاملة مع إمامك. وأما الضرب الثاني، إن شئت صليتها من آخر الليل في بيتك، فقد قال عمر حين رآهم بعد أن جمعهم: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي أن يصلي من الليل في بيته في آخر الليل. أما أن يقسم التراويح فلا شك أن صلاته صحيحة وقد تنفل، ولكن هذا التقسيم ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان بعضهم يصلي التراويح مع الإمام وبعضهم يصلي في بيته، كما أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يصلي في بيته، يعني التراويح، واختلف العلماء أيهما أفضل، وكل واسع. أما هذا التقسيم فهو خلاف الأولى. نعم، والله أعلم وإياك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خالد حياك الله. شيخ
حياك الله، تفضل.
نشهد الله على حبكم في الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله، تفضل.
الشيخ، الإنزال في نهار رمضان شيخ، هل يفطر الصائم وهل عليه القضاء؟
إيش؟
الإنزال، إنزال الاستمناء في نهار رمضان.
هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا أنزل قاصدا فإنه يفطر، وبعضهم قال عليه القضاء والكفارة، وبعضهم قال عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم من السلف ومن أئمتنا المعاصرين إلى عدم التشديد في ذلك، ورأى أنه لا يفطر ما دام أنه قد خرج منه المني بغير جماع. وعلى كل حال فلا شك ولا ريب أن الأحوط والأورع أن يتجنب ذلك. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا، أسأل الله أن يحفظك.
حياكم الله وإياك.
شيخ، ما سبب التوفيق يا شيخ، توفيق الله عز وجل للعبد في طلب العلم وفي الحرص على العلم؟
بارك الله فيك، هذا موضوع، ولكن ملخصه قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقى الله وفق مع الحرص والاجتهاد وذلة النفس لله، وقل ربي زدني علما، ومع الصبر ومع ملازمة العلماء لا أبرح، كما قال نبي الله موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أمضي زمنا طويلا حتى أجد ذاك الذي يعلمني، وهو الخضر، حين قال الله له لما قام موسى خطيبا في الصحيحين: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، قال: بلى، إن لنا عبدا هو أعلم منك بمجمع البحرين. فتكلف نبي الله موسى السفر والعناء حتى لحق بالخضر وطلب منه العلم، وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فتقوى الله وانكسار النفس لله والدعاء والاجتهاد في الطلب وملازمة أهل العلم، أهل السنة السلفيين، أهل العلم الذين يحملون أمانة العلم، فملازمتهم والاستفادة منهم والرحلة إليهم، كل هذا مما هو من الأسباب التي تعين على التوفيق في طلب العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ، رفع الله قدرك.
حياك الله، حياك الله وإياك.
تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين، الله يحفظكم يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز يعني، هل الحاكم سواء كان في المملكة العربية السعودية أو كان في الكويت أو كان في الإمارات وغيرها من دول الخليج أو مصر وغيرها، هل هم أولى أمور شرعيين يا شيخ؟ يعني يحث يعني السمع والطاعة. كذلك عندي سؤال ثاني يا شيخ، هل يجوز الغدر على الكافر وقتله، الكافر الأصلي سواء كان من النصارى أو غيرهم، هل يجوز الغدر به وقتله يا شيخ؟ الله يحفظكم يا شيخ.
جزاك الله خيرا. أما حكام بلاد المسلمين، كانوا في السعودية، كانوا في الكويت، كانوا في الإمارات، كانوا في مصر، كانوا في القمر، كل حاكم وصل إلى الحكم وصارت له المكنة وهو مسلم فله السمع والطاعة في أعناقنا، برا كان أو فاجرا، كما يقول أهل السنة: والحج والجهاد ماضيان مع البر والفاجر. فسواء كان حاكما برا، حاكما فاجرا، مسلما يصلي، فله البيعة وله السمع والطاعة، وهذا منصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مبينا أنه سيأتي أمراء فتعرفون وتنكرون، أي يوافقون الحق في شيء ويخالفون الشرع في شيء، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أخرجه في الصحيحين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ظلم الولاة ومخالفتهم للشرع، قال لا، أي لا تخرج عليهم ولا تنزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فما دام أن الحاكم لم يخرج عن الإسلام ولم يترك الصلاة فإنه يحرم الخروج عليه ويحرم نزع الطاعة عنه، برا كان أو فاجرا، وإن ظلم وإن أكل حقوق الرعية، كما في الصحيحين: يكون أمراء أو يكون رجال يمنعوكم حقكم ويسألونكم حقهم، قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. فهؤلاء حكام، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكام سيمنعون الرعية حقهم وسيطالبونهم بحق الولاة، فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم حق الولاة حين فرطوا وظلموا الرعية في منعهم حقهم. وأما الكافر إذا كان كافرا أصليا فإنه لا يجوز الغدر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجيش حين يرسله بأن لا يغدروا، فإن الغدر لا يجوز. ولما جاء ذلك الكافر ولم يكن مستأمنا فجاء يطلب الأمان، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يعطه الأمان، فما زال حتى أعطاه الأمان، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يقوموا فيقتلوه، لأن النبي أهدر دمه قبل ذلك. فقالوا يا رسول الله ألا أومأت إلينا؟ كنت أعطيتنا بعينك إشارة. فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. كذلك ما أمر الله عز وجل في العهود مع الكفار فانبذ إليهم على سواء، فلا يجوز أن تغدر، وإذا كان بينك وبين بعض الكفار عهد فلا يجوز أن تقاتلهم حتى تنبذ إليهم على سواء. وقد ذهب معاوية رضي الله عنه لقتال بعض الكفار، فجاء بعض الصحابة يصيح بأعلى صوته يقول الله أكبر وفاء لا غدر، فلما استثبت وسأل معاوية فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء. فاتفق أهل العلم ولا نزاع بينهم بين الفقهاء أنه يحرم الغدر في الجهاد في سبيل الله، وأن هذا لا يجوز لا مع الأفراد الكفار ولا مع الدول الكافرة، فكل ذلك لا يجوز ما دام وقع فيه غدر. نعم
شيخ جزاك الله خير، هل يدخل في ذلك يعني يفجر نفسه فيقتل يعني أناس في بلاد المسلمين؟
هذا أشد، هذا المفجر نفسه هذا أشد، فإنه جمع بين كبيرتين. الكبيرة الأولى الغدر، الكبيرة الثانية أنه انتحر وقتل نفسه وقتل غيره ممن قد لا يكون كافرا، فهذا لا يجوز. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم
جزاك الله خير، الله يحفظكم يا شيخ.
الله يبارك فيكم، حياكم الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا، عندنا ثلاثة أسئلة لو سمحتم من الإخوة والأخوات في أمريكا.
تفضل.
السؤال الأول يعني الرجل إذا أسلم هل يلزم عليه تطهيره أي الختان، وخاصة يعني إذا كان مثلا عمره 30 أو 40 سنة قد ينحرج بالذهاب إلى الطبيب لهذا السبب؟
نعم، الختان فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الختان واجب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبط والختان. ولا شك أن حلق العانة من الواجبات، فالختان واجب على أصح قولي العلماء، يجب على الرجال والنساء وهو سنة المسلمين. فإذا أسلم وقد كبر ولم يختتن فإن أمكنه أن يختتن ولم يترتب على ذلك ما يضره وجب عليه ذلك. وقد جاء في الصحيح أن نبي الله إبراهيم اختتن بالقدوم، وقد بلغ من الكبر ما بلغ، لكن عليه أن يراعي طبيبا أو يراعي الحال التي يختتن فيها حتى لا يضر. يستوي في هذا الرجال والنساء. نعم.
والسؤال الثاني،
وإياك.
إذا أسلمت امرأة يعني وحدها من بين أقاربها، كيف تتزوج ومن يكون وليها؟
كيف؟ أعد السؤال.
إذا أسلمت امرأة يعني وهي
نعم.
الوحيدة من بين أهلها، كيف تتزوج هي ويعني من يكون وليها؟
يعني تقول إذا أسلمت المرأة في دار الكفر وليس هناك لها ولي مسلم، هكذا سؤالك؟
نعم.
يقول العلماء في هذا، إذا كانت في موضع يوجد فيه قضاء من المسلمين عينتهم تلك الدولة الكافرة، إذا وجد ذلك رفعت أمرها إلى القاضي، فإن لم يوجد رفعت أمرها إلى أهل العلم، فإن لم يوجد فحينئذ ترفع أمرها إلى بعض أقاربها المسلمين ممن ليسوا من العصبة كخالها مثلا، فإن لم يوجد قالوا توكل عدلا من عدول المسلمين ليزوجها. وفي هذا يأتي الحديث الذي في الصحيح، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
السؤال الثالث، المرأة الحائض يعني ما هي العبادات التي يعني تنصح بها يعني أن تحرص عليها أثناء رمضان إذا كانت حائضة، وخاصة في مثلا الأشهر الأواخر عندما هي تبتغي فضل ليلة القدر؟
هذا موضوع. أولا، الحائض بالاتفاق لا تصلي ولا تصوم كما هو معلوم، وأما في قراءتها للقرآن فلا بأس أن تقرأ القرآن دون أن تمسه، وهذا قول بعض السلف، فإنه لا دليل صريحا يدل على أنها تمتنع من قراءة القرآن، ولكن تحتاط أن لا تمس، لأن أكثر أهل العلم يحرمون المس، أعني مس المصحف. أما الذكر فتذكر وتهلل وتكبر كما أمر النبي في الصحيحين، الحيض أن يخرجنا إلى المصلى يشهدن دعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، يكبرن بتكبير المسلمين، فتنشغل بذكر الله وتنشغل بأعمال البر كالصدقة. فلرسول الله حين يلقاه جبريل أشد، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل، تنشغل بالصدقة، تنشغل بالذكر، تنشغل بقراءة القرآن دون مس، والأمر يحتاج إلى زيادة تفصيل. نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا مرحبا. وإياك.
حفظكم الله. الإمام مسلم في صحيحه ذكر باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، فذكر
باب ماذا؟ باب ماذا؟
التخيير في الصوم والفطر.
نعم نعم نعم.
فذكر في إحدى رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هل يدل هذا الحديث على أن الفطر هو الأفضل؟
أولا تصحح ما ذكرت في سؤالك، فقد ذكرت أن مسلما ذكر في باب كذا، فإن كنت تقصد أن التبويب لمسلم فليصحح، تبويبات مسلم إنما هي تبويبات النووي، ولكن مسلما رتب الأحاديث على الأبواب، أما الأبواب نفسها فهي ليست من صنيع مسلم وإنما هي من صنيع النووي. ثانيا، ما يتعلق بالحديث أن الفطر رخصة، فمن أحب صام فحسن، وإن أفطر فلا حرج. هذا يختلف، فإن الرخصة تارة تكون مستحبة وتارة تكون رخصة غير مستحبة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم، قال الصحابي: إلا حذيفة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل في السفر إلا الأفضل وإلا البر، فصام في السفر. وثبت أيضا في الصحيح أنه أفطر في السفر. وتحقيق الباب أن إذا كان يجد المصلحة الشرعية بأن يفطر أفطر. ولذلك لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام أو تعب الصائمون وقام المفطرون في السفر بنصب الخيام والماء وقاموا بحاجة إخوانهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن أجر هؤلاء المفطرين في هذا اليوم لما قاموا به من الجهد والعناء وأراحوا إخوانهم فاق أجرهم على أجر الصائمين. فإذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي الصوم صام، وإلا أفطر، وكل خير.
جزاكم الله خير شيخنا.
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
تفضل حياك.
يا شيخ بالله يا كلام من تعلم لغة قوم أمن شرهم، هل حديث أم أثر؟
أعد كلامك.
من تعلم لغة قوم أمن شرهم.
نعم. لا أصل له. لا أصل له، هكذا قال الألباني وغيره. وإنما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يتعلم لغة العبرية، لغة يهود، قال: فإني لا آمنهم على كتابنا. أما الحديث باللفظ الذي تقدم لا أصل له، لا يصح. نعم.
نعم يا شيخ، ما هل يجوز الخروج لطلب العلم بدون إذن الوالدين؟
أعد.
هل يجوز الخروج بدون إذن الوالدين لطلب العلم؟
هل يجوز الخروج لطلب العلم بدون إذن الوالدين؟ هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. إن كان يطلب علما هو من فرائض العين عليه ولا يمكنه أن يدركه إلا إذا خرج بدون إذنهما، فإنه يخرج بدون إذنهما. قد بوب الإمام البخاري في الصحيح: إن منعاه أن يصلي الجماعة، ذكر البخاري تعليقا أو بابا، إن منعاه أن يصلي الجماعة لم يطعهما. فإذا كان يطلب علما عينيا فرضا عينيا ولم يمكنه طلب ذلك دون مخالفة الوالدين، فإنه بقدر ما يحتاج يطلب ذلك العلم العيني وإن منعاه الوالدان. والآن ولله الحمد الأمر متيسر، يكون طالب العلم في بيته ويستطيع ليس فقط أن يدرك فرض العين، بل لو كان موفقا مسددا يطلب فرض العين وزيادة وهو في جوف بيته. فإذا منعاه والده وهو يقدر أن يطلب في جوف بيته مثل هذه الأجهزة التي تسمعون من خلالها وتحضرون الدروس من خلالها، فحينئذ لا يجوز له أن يعصي والديه. واضح؟
واضح، بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله.
وياك
أسأل الله يجزيك أنت تسمع يا شيخ.
آمين ولك بمثل. ها عندك شيء آخر؟
لا بارك الله فيك.
حياك حياك. أكمل؟ تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الحمد لله الحمد لله. تفضل.
عندي سؤال في التفسير جزاك الله خير.
تفضل.
هل كلمة لن تفيد النفي للتأبيد كما يزعم الزمخشري ويستدل بها على نفي رؤية الله في الآخرة؟
لن تفيد التأبيد بحسب السياق وبحسب الوقت المقدر لهذا التأبيد، وأما أن لن تفيد التأبيد مطلقا كما زعم بعض أهل البدع فتذرعوا إلى إنكار رؤية الله فهذا قول باطل، فإن الآية نفسها حجة على عدم إفادة لن للنفي المؤبد أو التأبيدي. قال تعالى مجيبا نبيه موسى: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق رؤيته عز وجل على استقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ليس من ضروب المحال، فإذا نظرت هناك حين بين أنهم لا يدخلون الجنة علق عدم الدخول بالمحال، فإن الكافر محال أن يدخل الجنة إذ حرمها الله عليه، فقال هناك: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فعلق عدم دخولهم الجنة على مستحيل، ولم يعلق نفي الرؤية على مستحيل، وإنما علقها على ممكن، فصار معلوما أن رؤية الله ليست مستحيلة. ثانيا، أن نبي الله موسى حين طلب الرؤية لم يعظه الله بأنك سألت ما لا يجوز، وحينما سأل نبي الله نوح ما لا ينبغي قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما أنكر ربنا على نبيه نوح سؤاله إذ سأل ما لا ينبغي، ولم ينكر على موسى سؤاله إذ سأل ما دل الشرع على أنه معتبر، فلذلك لم ينهه كما نهى نبيه نوحا. فهذان بابان كافيان مع غيرهما مما يدل على أن لن هنا لن تراني أي في الدنيا، كما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى تموتوا. وأما في الآخرة فصريح قول ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما جاء في الحديث المتواتر في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: إنكم سترون ربكم كما ترون الحديث. فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد إطلاقا، وقد نبه على هذا إمام أهل العربية وهو سيبويه وغيره، وإنما هي بحسب سياقها. نعم.
اللهم بارك اللهم بارك، جزاك الله خير.
حياكم الله، بارك الله فيك، حياك الله، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.